الشرعية تكليف ميسور يأتي وفق القدرات الشخصية، والعبرة لا ضرر يؤدي لفساد أو سوء النية.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى أبي بكر رفيقه في الغار، وعلى عمر قامع الكفار، وعلى عثمان شهيد الدار، وعلى علي القائم بالأسحار، وعلى آله وأصحابه خصوصا المهاجرين والأنصار، وسلم تسليما كثيرا كثيرا. تفضل متصل، يتفضل. أم محي،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، عندي سؤالين.
تفضلي.
أنا كنت عاملة فرح بنتي ودخل لي واجب وإخواتي بعتولي، فالمهم فهروح به العمرة
كويس
إن شاء الله، فأنا مش قايلة بتاع يعني اللي إخواتي بعتولي وكده لجوزي،
مش قايلة لزوجك؟
مش قايلة لجوزي. يعني
من الذي سيقوم بالسداد؟ زوجك؟
لا، ابني ان شاء الله.
طيب
ابني هيكمل لي، يعني ابني قال لي ايه، انا هبعت لك، بس انا مش قايلة لجوزي اللي بتاع اخواتي واولاد اخواتي اللي بعتوا لي.
لكن اخوانك حينما يزوجون اولادهم هم نقطوك، مين اللي يسد النقوط، انت جوزك ولا ابنك؟
طبعا هما الاثنين يعني.
طيب يبقى ما دام جوزك هيسد النقوط فينبغي ان نعلم زوجك، بارك الله فيك، يا ابا فلان ان اخواني حفظهم الله فعلوا كذا وكذا. اي نعم، وهذا من باب يعني زياده المحبه والالفه والاشعار بالاحترام والتقدير، واننا في شركه بيننا وبين بعضنا الى غير ذلك، والله اعلم.
ان شاء الله. السؤال الثاني بقى، انا بنتي متوفيه وهي عندها 19 سنه.
الله يرحم والدي وارحمها
يا رب. اللهم امين. فان شاء الله عايزه اعمل لها برضو عمره، فبعد ما اعمل انا ليا اعمل لها ولا؟
والله يا ست ام محيا، العمره عن الغير تكون في عمره، في سفره مستقله. فلو حضرتك، لو حضرتك نزلت على مكة وعملت عمرة إلكي، تمام، وبعد ما قضيت في مكة مثلا 4 أيام أو أكثر أو أقل، وذهبت إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومكثت في المدينة يومين أو أكثر أو أقل، وعدت بعمرة وأحرمت من، بارك الله فيك، من الميقات، أيوة كما يقولون بيار علي، فهذا لا بأس به على حد قول كلمة بيار علي. أي نعم، فبارك الله فيك، تعودين بعمرة لابنتك إن كان على هذا الحال فلا حرج إن شاء الله تعالى. تفضل يا أبا أحمد.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا أبو بكر، كيف حالك؟
حياكم الله، لله الحمد والمنة.
والله ربنا رزقني بطفل اسمه أحمد، فأدعي له يكون من العلماء الربانيين إن شاء الله.
أسأل الله تعالى أن يجعله على طريق سيدنا أحمد، فإن الله تعالى قال إخبارنا عن عيسى بن مريم، وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فالرسول الكريم محمد قال أنا محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب، فأسأل الله لي ولأحمد وللمشاهدين والمشاهدات الالتزام بطريق أحمد صلى الله عليه وسلم في السيرة والسريرة والصورة.
السؤال الثاني حضرتك.
نعم.
السؤال الثاني لو أنا نسيت السجود ماذا أفعل في الصلاة؟
إذا ترك سجدة في الركعة فأنت تعلم يا أبا أحمد أن كل سجدة ركن، فإذا ترك مثلا السجدة الثانية وقام للركعة الثانية فتذكر عليه أن يجلس ثم يسجد ويتم صلاته، وبعدما يسلم التسليمتين يسجد سجدتين لسه ثم يسلم تسليمتين أخريتين. أما إذا لم يتذكر إلا بعد مثلا في الركعة الثالثة أو كذا فعليه أن يأتي بركعة كاملة، لأن ترك الركن كما تعلم يبطل الركعة، وعليه أن يسجد للسهو بعد التسليمتين ثم يسلم تسليمتين أخريتين، والله تعالى أعلم.
لا. طب حضرتك كنت استاذن حضرتك البرنامج يجي بعد اذن حضرتك الساعة 4:30 لاننا في السعودية ما بنلحقش نكمل البرنامج، فالمغرب بيأذن علينا لصلاة المغرب هنا في السعودية، فلو بدأ 4:30 في توقيت القاهرة فان شاء الله يعني نلحق ان احنا نسمع الدرس كله.
جزاك الله خير. اخواننا في الادارة يسمعون حضرتكم وينظرون فيما تفضلتم به لأنهم مختصون بذلك. شكر الله لك اهتمامك وحسن متابعتك، ونسأل الله أن ينفعنا وإياكم. تفضل يا أخ عبد المجيد.
السلام عليكم شيخنا الحبيب.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
بارك الله فيك، نحبكم في الله.
أحبك الذي أحببتني فيه.
عندي مسألتين شيخنا.
تفضل يا سيدي.
اول سؤال، انا عندي 19 سنة ونفسي يعني اكون من طلاب العلم المبتهدين، فيسر الله لنا ولك شيخنا يعني ازاي الواحد يقدر من اول شبابه يطلب علم ويجتهد زي حضرتكم. السؤال الثاني، ما حكم من يصلي ويشرب السجائر يكون امام مسجد مثلا وهو بيشرب سجائر؟
بارك الله فيك يا عبد المجيد. عندكم بارك الله فيك أحد إخواننا من طلبة العلم له مكتبة في مدينة الفيوم ويدرس فيها دروس في العقيدة والفقه والمصطلح وأصول الفقه والتفسير وأصول التفسير. أرجو أن تسأل عن الأخ صاحب المكتبة الوقف ديا حتى تلتحق بها لتطلب العلم معهم. اي نعم، وبارك الله فيك. كذلك علماء اهل السنة الذين يترددون عندكم الشيخ عبد الله بن عبد العزيز له درس شهري تقريبا، واللهم صل على سيدنا محمد، وكذلك الشيخ عبد الله بن كامل عندكم من ابنائنا الدعاة الطيبين المباركين، نحسبهم كذلك ولا نزكى على الله احدا، يستفاد من هؤلاء ويأخذ بأيديك إلى الطريق التعليمي الذي هو على عقيدة ومنهج أهل السنة والجماعة. أسأل الله لي ولكم التوفيق. وأما إمام يؤم وهو يدخن، لا شك أنه مسلم ولم يخرج عن دائرة الإسلام، ونحن نقول هو مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته التي وقع فيها، ونسأل الله التواب أن يتوب علينا وعليه. لكن أنت كمأموم ينبغي أن تنتقي إمام صاحب دين واستقامة، أما إذا دخلت وجدت إماما حليقا نسأل الله العافية صلي خلفه، وجدت إماما مسبلا يعني ثوبه طويل صلي خلفه، إماما والعياذ بالله مدخنا صلي خلفه، لأننا معاشر أهل السنة والجماعة نصلي وراء كل بار وفاجر، نصلي وراء كل بار وفاجر. لكن تجد بعض المذيعين والصحفيين يثيرون الغبار ويثيرون يريدون أن يكدروا صفو الناس. هؤلاء يكفرون الناس. يا ولد انتبه. قلت زي إن صاحب الكبيرة عندنا مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، إن مات على ذلك دون أن يتوب منها إن شاء ربنا عذبه وإن شاء غفر له، وإن عذبه لا يخلد في نار جهنم بل يخرج منها بشفاعة سيد الشافعين. وأنت لا تتعدى تخصصك، أنت عالم حتى تتكلم هذا يصلح وهذا لا يصلح. اجعل نفسك في دائرة اختصاصك حتى يحترم كلامك، حتى يحترم كلامك، لأن الله تعالى ما قال فاسألوا الناس إن كنتم لا تعلمون، وإنما ربنا جل وعلا قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر دون مين؟ أهل الذكر دون الربانيون الذين عندهم العلم والديانة، العلم والديانة. أناس عرفوا الناسخ من المنسوخ، المطلق من المقيد، الخاص من العام. أناس عرفوا السباق واللحاق والسياق، أناس عرفوا القرآن المكي من المدني، أناس عرفوا الصحيح من الضعيف من الكلام السنة. يعني ما هل هذا حديث صحيح أم ضعيف أو موضوع أم مضطرب أم شاذ أم منكر أم باطل أم واهي أم لا أصل له؟ هذا الحديث صحيح لذاته، صحيح لغيره، حسن لذاته، حسن لغيره، هذا حديث لا يصح، هذا حديث ثابت، هذا حديث نسخ لهذا. نعم، أهل علم، فهؤلاء أهل العلم على أن يكونوا أهل ديانة. وهل من الممكن أن يكون الإنسان عنده علم وليس عنده ديانة؟ ممكن الإنسان يكون عنده علم وما عنده ديانة، وممكن الإنسان يكون عنده ديانة وليس عنده علم. فأنا أطالبك أيها المستمع المشاهد الكريم أن تسأل أهل العلم والديانة، أهل العلم والديانة. نعم، هات يا أستاذ. تفضل يا أخي جمال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بس يا ستة كان عندي مشكلة مع المدام بتاعتي.
أيوة، ارفع صوتك يا أستاذ جمال.
بقول
كان بقول عندك إشكال بينك وبين أهلك.
أيوة، بقلب من شهر 9 وهي غضبانة.
جميل.
تمام، وسايبان لي أولاد معايا بنتين، واحدة عندها 12 سنة وواحدة عندها 8 سنين.
طيب طيب
وانا راجل شغال حر.
السؤال الاول يا جمال،
اتفضل يا
شيخ، هل انت تحافظ على الصلوات؟
الحمد لله رب العالمين.
وهل هي تحافظ على الصلوات؟
تمام الحمد لله.
طيب، ولماذا غضبت منك وهجرت دارك؟
بسبب ابني جاله جواب انذار من المدرسه واتحرم من الامتحان.
ابنك ايه؟
اتحرم من دخول الامتحان.
لماذا؟
ما بيروحش، لان انا شغال ايه حر، انا شغال في بلاد، يعني بتنقل من ورشه لورشه كده في البلاد. تمام.
فالولد بيشتغل معاك يعني؟
لا، الولد مش شغال معايا، فانا سايبه وهي اللي بتربيه، يعني هي اللي بتربي اولادي، هي قاعده مع الاولاد.
طب لكن هي على ذمتك ولا لا؟
هي ذمتي لغايه وقتنا هذا.
وانت تعاملها معامله الزوجيه؟
معامله زوجيه عادي. لما حصلت المشكله ديت غضبت.
يا استاذ جمال، يا استاذ جمال، انت استاذ جمال، هات امام المسجد ورجلين طيبين، رجلين طيبين، واعرض الاشكال عليهم وخلوهم يتدخلوا في الموضوع بحيث يتصلوا بابيها ويجلسوا مع الزوجه في حضره ابيها وفي حضرتك ويسمعون من الطرفين ويقربون المسافات.
ما انا بسال دلوقتي، هي بتقول لي طلقني ونتجوز عرفي، عشان لان ابوها متوفي. تمام، وعايزه تاخد معاش ابوه على السن، انت شغال حر بتشتغل يوم وممكن تقعد، فايه عايزانا اتجوزه عرفي بيني وبينها.
هذا
ينفع حلال؟ بس انا بسال، هل ده حلال ام حرام؟
هذا غش لولي الامر.
تمام،
هذا غش لولي الامر، وانا انصحك ان تقول لها يا فلانه اللي تطلبيه انا احضره لك في حدود استطاعتي وقدراتي الاقتصاديه، ودعينا من الايه، من المخالفات الايه التي يعني تثير لها. نعم تفضل. تفضل يا استاذ. الاخت ايمان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يشغل بالجنيه وساوس.
ايه؟
وساوس.
وساوس. كم سنة عندك يا ايمان؟
22.
طيب خلصت دراسة ولا لسه؟
لا.
بتحافظ على الصلوات؟
الحمد لله.
طيب انا يا ايمان انصحك يا ماما رقم واحد ان تحافظ على الصلوات الخمس. اثنين حافظي على اذكار الصلاة المشروعة. ثلاثة حافظ على السنن الراتبة القبلية والبعدية. أربعة انتبهي قولي كل يوم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. مية بعد الفجر ومية قبل المغرب يوميا. لو ربنا يا بنتي وفقك إلى هذا تأخذ تتحصلين على مية حسنة ويمحى عنك مائة سيئة وكأنك اعتقت عشر رقاب من ولدي إسماعيل ولا يضرك الشيطان يومك ذلك حتى تمسين ولا يضرك ليلتك حتى تصبحين. وكل ثلاثة أيام تقرأي سورة البقرة كاملة وأنت متوضئة على مجلس واحد. الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة. أنا أنبهك يا بنيتي وعموم المشاهدين والمشاهدات أن سورة البقرة فيها آية الكرسي وهي أعظم آية في كتاب الله، حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي المنذر أبي بن كعب رضي الله عنه أي آية معك من كتاب الله أعظم؟ فقال أبي رضي الله عنه الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدر أبي وقال ليهنك العلم أبا المنذر أي هنيئا لك بما علمك الله إياه. كما أنني ألفت النظر أن سورة البقرة فيها أعظم يعني آخر آيتين من سورة البقرة قال فيهما النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. قال الإمام النووي في رياض الصالحين كفتاه قيام الليل، وقال الإمام النووي في رياض الصالحين كفتاه كل مكروه، كما ذكر ذلك بعض أهل العلم. نعم، فأنا أنصحك حينما يأتي إليك الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أن تدفلي على يسارك وأن تستعيذي بالله من الشيطان الرجيم وأن تغيري من موطنك أو من وضعك. إن كنت جالسة قفي، قائمة امشي، غيري بارك الله فيك. وكما أنني أنصحك أن تعمري الوقت، تعمريه بتلاوة القرآن، بحفظ شيء من القرآن، حفظ شيء من السنة، بأشغالك في البيت، الكنس، المسح، الطبخ، إلى غير ذلك من هذه الأشياء. تمسكين كتابا نافعا وتعكفين عليه فتستفيدين من قراءته حيث يزيد إيمانك ويربطك بالصحابة الكرام والصحابيات الكريمات رضوان الله تعالى عليه، إلى غير ذلك مما فيه النفع في الدين والدنيا. أي نعم. تفضل يا محمود. تفضل.
بعد إذنك، أنا زوجتي أفطرت رمضان قبل اللي فات بسبب الحمل. تمام.
طيب.
رمضان السابق، رمضان اللي فات كان وقت الرضاعة. تمام. ففي الفترة دي ما قادتش الايام اللي فترتها في رمضان قبل اللي فات.
طيب تقضي الان يا محمود، تقضي
حاليا القضاء بس ولا القضاء والكفارة؟
مش حضرتك هي كانت عندها رضاعة وغير قادرة على القضاء لوجود الرضاعة؟
تمام.
طيب ما دام هناك عذر يا اخي محمود فعليها القضاء فقط بارك الله فيك، واحنا لسه قدامنا رجب وشعبان هون، تستطيع ان تقضي قبل ان يدخل رمضان ان شاء الله.
فقط ما تكفيش يا شيخ.
ها؟
لكن الكفارة فقط يعني إخراج الطعام مثلا قيمة مال كمثال ده ما يكفيش.
الأصل يا أستاذ محمود فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فإن حدث عجز عن القضاء ننتقل إلى قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فلا تكون الأخيرة إلا بالعجز عن الأولى، والله أعلم.
تمام شكرا
حياك الله يا أخ محمد. تفضل يا محمد. طيب ينبغي على الأزواج أن ينبه الزوجات، فكل زوج يسأل زوجته كم عليك من الأيام من رمضان الماضي، أي نعم هذه تقول علي 7 أيام وهذه تقول 10، أي نعم، فتبدأ قضاء ما عليها. ثم على الزوج أن ينبه الزوجة، سلي بناتك، عندك بنت عندها 20 سنة وبنت 15، بلغنا سن المحيض وهو سن التكليف، فسلي بناتك كم عليهن من أيام، لأن الله سبحانه وبحمده قال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فهل من الوقاية من النار أن أنبه زوجتي وبناتي بقضاء ما عليهن من أيام أفطرناها بسبب الحيض أو النفاس أو المرض أو السفر؟ الجواب نعم، هذا من الوقاية من النار. فكم من زوج ليس بينه وبين زوجته علاقة إلا الفطور والغداء والعشاء وتركيب الزرار وكي البنطلون وما كان على شاكلة ذلك والفراش. نحن نريد أن يكون هناك علاقة قلبية روحية إيمانية نبوية، هذا مهم جدا. تفضل تفضل يا محمد.
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كنت عايز أسأل حضرتك في حاجة يا شيخ.
ها
دلوقتي أنا معايا ولدين كبار متجوزين مخلفين من زوج الأولاني يعني،
نسأل الله البركة،
فتوفى فما روحتش عزيت، فأولادي يقطعوني
من اللي مات
في التليفون. نعم
من اللي مات بتقولي؟
أبوهم.
كويس.
اللي أنا منفصل عنه بقالي 30 سنة.
كويس.
فما عزيتش فيه، ما روحتش عزيت فيه فقطعوني ومش هادين يكلموني ومش هادين يردوا على تليفوني، وبعتولي مرسال مع خالتهم ان هم رافضين يتكلموا معايا ولا يعرفوني عشان ما عزيتش في بابا. انا دلوقتي اعمل ايه يعني؟ ابدي بكلامي معاهم؟
زوجك الموجود دلوقتي هل سمح لك بالذهاب؟
لا هو انا حضرتك برضو مش على ذمة زوجي التاني، انا مطلقة وقاعدة لوحدي.
طب ولماذا لم تذهبي لعزائهم يا ام محمد؟
حضرتك انا عشان اروح اعزي يبقى لازم اكون مسامحاه، وهو كان تعبني معاه وكان كنت تعبانه منه مش ناسيه ان اللي عمله فيا، فازاي اروح اعزي فيه وانا اساسا مش مسامحاه من جواي؟
لا يجوز يا ست محمد يجوز، اصل ولادك يا محمد. انا هقول لك على حاجه، صلى على النبي
صلى الله عليه وسلم،
لو انت والدك مات الله يطول عمره على الطاعه وولادك ما اتوا يعزوك تزعل ولا ما تزعليش؟
طب ما انا والدتي ماتت قبل والدهم وما سافروش معايا البلد وما جوش عزوا في ستهم.
طب هم قصروا، هل نقابل السيئه بالسيئه ام نقابل السيئه بالحسنه؟
انا معايا بس اعمل انا ايه بقى؟
على كل حال يا ست محمد انا الذي اراه الان ان تذهبي الى اولادك وتعزيهم وتقول لهم انا غلطان وماليش بركه لكم. هذا اللي انا اراه. انت امراه صاحبه صدر واسع وصاحبه عقل كبير، وانت ام صاحبه حنان وعطف ورقه، وتريدين ان تحافظي على اولادك وتحضن عليهم، فاذهبي الى اولادك وعزيهم وقولوا لهم يا اولاد انا حزنت على ابوكم، ولو كان كذبا، انا حزنت على ابوكم، ده راجل كان زوجي وابو عيالي ابو عيوني، وكلمات رقراقه رقيقه طيبه تدخل عليهم الصبر والسلوان فيما اصيبوا به من مصيبه، اي نعم، وترضيهم، وانا على ثقه حينما يسمعون منك مثل هذا سيرضون وستعود المياه إلى مجاريها كما يقولون. وبعدين يعني قضية العزاء المسلم هذا أمر مطلوب، فكيف دولاً أولادك أفلاد وأكبادك يمشون على الأرض، فمن باب أولى أن تقوم بعزائهم والله أعلم.
طيب سؤال تاني يا شيخ.
تفضلي.
هو أنا عندي 58 سنة
تمام،
والشيطان أنا كنت بصلي الحمد لله وبصوم الحمد لله، بس الشيطان كان مخليني متعلقة بالمسلسلات والأفلام وكده، وأنا دلوقتي الحمد لله بقالي دلوقتي فترة بس مش كتير قوي يعني ابتعدت عن الحاجات دي وطلبت التوبة من ربنا، هل ربنا يتقبل توبتي؟
أيوة ربنا التوبة. ربنا يا ست محمد يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويقول فهل من مستغفر فأغفر له، وأنا أبارك لك على هذه التوبة وأسأل الله لي ولك وللمشاهدين والمشاهدات الثبات. ويغنيك عن هذا محمد القنوات الإسلامية، القنوات الإسلامية تغنيك عن هذا الهراء من أفلام ومسرحيات ومسلسلات وما كان على شاكلة ذلك مما يبعد الإنسان عن الله عز وجل. تفضل يا أخ.
لو سمحت أكلم الشيخ.
تفضل. تفضل يا أستاذ.
عليكم.
إيه؟
أكلم الشيخ لو سمحت.
أنا معك الله يحفظك. تفضل معك.
لو سمحت يا شيخ عندي سؤال بعد إذنك.
تفضلي. تفضلي يا أختاه أسمعك الله يحفظك. طيب تأتي إن شاء الله تعالى، تأتي إن شاء الله. فيا أيها الأحباب الكرام المسلم أخو المسلم، أي نعم المسلم أخو المسلم، لا يخذله ولا يحقره ولا يكذبه، والله تعالى قال إنما المؤمنون إخوة، فأخوك له حق عليك. فمثلا من جملة الحقوق أن ترد عليه السلام، من جملة الحقوق أنه إذا مرض تعوده، إذا مات تتبع جنازته، إذا عطس فحمد الله تشمته، إذا استنصحك تنصحه. تفضل يا محمد. تفضلي يا ام محمد.
الو.
تفضلي.
اتكلم.
ايوه اتكلم.
انا عايز اتكلم فضلت الشيخ على الهواء ممكن.
انا معاك يا محمد. اتفضلي.
ام احمد.
اتفضلي يا ام احمد.
طيب والله يا شيخ انا كنت انا من سنتين كده كنت زهقت، كان حصل لي زعل. معايا فضل الشيخ.
ايوه اسمعك. حصل لك تعب؟
ايوه.
وبعدين؟
انا كنت من سنتين حصل لي توتر عصبي واكتشفت عند الدكتور نفسيه عصبيه اعطونا علاج غلط.
اعطاك علاج غلط؟ والسؤال ايه بقى يا ام احمد؟
السؤال دلوقتي انا بعد سنتين دلوقتي انا بقالي 3 شهور برضو تعبت ورحت للدكتور نفسيه عصبيه وكتبت علاج للاكتئاب. السؤال ان انا دلوقتي
يا ام احمد.
نعم.
شوفي اسمعي مني، انا عاوزك بارك الله فيك تذهبين الى طبيبة نفسية استشارية، اي نعم، واريد منك تحافظ على الصلوات الخمس وتكثري من التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والحوقلة والاسترجاع، وتقومي بين يدي الله عز وجل في الثلث الأخير من الليل تطلب من ربنا جل جلاله أن يزيح عنك ما ألم بك، والله جل وعلا سيزيح عنك بحوله وطوله وفضله، لأن ربنا عز وجل في القرآن ألا بذكر الله إيه تطمئن القلوب. فأنت يا بنتي في حاجة إلى طمأنينة قلب وسكينة، والسكينة دي بتتنزل في مجالس العلم، والطمأنينة دي بتيجي بتلاوه القران وتدبره وكثره الذكر والدعاء، فان فعلتي فالله سيزيح عنك بحوله وطوله مع الاخذ بالسبب الحسي هو الذهاب الى طبيبه نفسيه. تفضل. تفضل يا اخي محمود.
بالنسبه لكروت المشتريات لما اجي اشتري كارت المشتريات وباثر فيها.
بالنسبه لايه؟
كارت المشتريات، كارت الفيزا المشتريات.
كارت الفيزا الايه؟
المشتريات.
كويس.
المشتريات.
ايوه.
دلوقتي اشتري حاجه مثلا بالقسط هي ثمنها 1000 جنيه بقسطها بتقف عليا مثلا ب 1200. هل في ذلك مشكله؟
طيب دلوقتي انت بتسالني عن بيع التقسيط ولا بتسالني عن الفيزا اللي بتشتري بيها؟
الفيزا اللي بشتري بيها فيها مشكله؟ هي من البنك.
انت دلوقتي يا محمود في سوبر ماركت اشتريت حاجات ب 500 جنيه عملت اديت للراجل الفيزا خد بيها 500 جنيه لان لك رصيد في البنك اكتر من كده، مفيش اشكال. امال الاشكال في ايه؟ الاشكال انت دافع حاجه ب 1000 جنيه ويكون رصيدك 700، ده فيها اشكال شرعي. هل فهمت عليا؟
لا معلش اخر حاجه خلاص.
اقول تاني، انت اشتريت من السوبر ماركت من عندكم من بورسعيد حاجات ب 1000 جنيه. فرصيدك في البنك 700 جنيه، يبقى المبلغ ناقص كام؟ ناقص كام يا محمود؟
الفيزا دي من البنك بيبقى فيها رصيد اوريدي.
ان كان ان كان الشراء اللي انت اشتريته ب 1000 وليك رصيد 700 يبقى ناقص 300، يبقى هذا لا يجوز. خدت ازاي؟
تمام.
ايوه
تمام.
اما لو البنك حط لك زي انت بتقول اوريدي، خدت ازاي؟ على قولك انت، خدت اذا حط لك البنك لن يضع لك الا بالربا، والربا كبيره من الكبائر. يحط لك 300 جنيه هياخده منك 320 و50 الى غير ذلك. ربنا قال يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين، فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله، وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. اي نعم.
تمام. لو المبلغ ده مثلا 1000 جنيه تمام، هو 1000 جنيه وسحب 1000 جنيه.
لا
تمام. لما جيت اسدده على كذا شهر سددته 1100.
لا كيف؟ لا خلينا في الايه؟ خلينا في الفيزا يا محمود. ان كان
خلاص هي
خليك يا ولدي ركز معايا. ان كان انت شارب 1000 والرصيد 1000 دي جائز في ناحيه، جائز في ناحيه الفيزا. انتهينا من الموضوع ده. تعال ننتقل لموضوع اخر، موضوع الشراء بالتقسيط. الوقت انت اشتريت سلعه نقدا ب 1000 جنيه وتقسيط ب 1200. انت اتفقت مع الراجل الذي يمتلك السلعه ان انت هتاخدها تقسيط. ايوه.
تمام.
وهتديله كل شهر 100 جنيه، يعني على 12 شهر هتسكر ال 1200. هذا جائز؟
تمام.
ايوه جائز. رقم واحد، ما دامت السلعه احلها الله. اثنين، ما دام البائع يمتلك السلعه. ثلاثه، ما دمتما اتفقتما فيما بينكما ان البيع بالاجل اي بالتقسيط قبل الافتراق. رقم أربعة، المبلغ لن يزيد بزيادة المدة. خمسة، المبلغ لن ينقص بنقصان المدة. إذا كان ذلك كذلك فهو بيع حلال، وإن كان ذلك ليس كذلك فلا. والله أعلم.
شكرا.
حياك الله وبياك. تفضل. تفضل يا أخ أحمد.
شيخنا حضرتك دلوقتي سؤال عندي حضرتك.
تفضل.
حضرتك في فرق بين تعريفات الرسول والنبي، قالوا ان الرسول ياتي بشرع جديد والنبي ياتي بشرع اللي هو يقر شرع من قبله. طب في حديث عن النبي عليه الصلاه والسلام قال ان ادم نبي مكلم، طب هو كان في حد قبل سيدنا ادم نبي؟ طب من هذا التعريف بيقولوا ان الرسول شرع جديد بيجي بيه والنبي يقر شرع من كان قبله، والحديث هنا بيقول ان ادم نبي مكلم، فهل كان في حد قبل سيدنا ادم؟ اشكال ده عندي بس عاوز حل الاشكال بعد اذنك.
يا استاذ احمد، اولا ادم هو ابو البشر كما انت تعلم. ثانيا، انت تعلم ان الله خلق البشريه على اربعه اشكال. نوع بدون اب ولا ام هو سيدنا ادم، ونوع باب وام انا وانت والجميع، ونوع ثالث بأم دون أب هو سيدنا عيسى، ونوع رابع بأب دون أم وهي ستين حواء. هذا الفائدة الثانية. الفائدة الثالثة أن الرسول أوحي إليه بشرع وكلف بتبليغه، والنبي شرع من قبله وكلف أيضا بتبليغه. هذا هو الفارق كما بين علماء الإسلام في كتب العقائد وغيرها، والله أعلم. نعم تفضل. تفضل يا أخي محمد.
السلام عليكم يا فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت عندي سؤال. والله
هات.
أنا رحت عمرة.
اللهم تقبل.
الله يتقبل. وإحنا في الطواف طبعا فيه الرجال مختلطة بالحريم والحريم مختلطة بالرجال، وفيه ناس بنات كبيرة وحريم كبيرة وبنات صغيرة.
والسؤال ايه يا محمد؟
نعم
السؤال ايه بقى؟
السؤال ان انا دلوقتي كل ما اتقدم على الحجر الاسود عشان اروح عنده انزح بنات قدامه وحريم قدامي، فالشيطان كان عايز يلعب بي، فانا رجحت ولفيت من ورا راسه بتطوف على ان الحجر ما ينزلش اوصل له. بالنسبه للحريم اللي كان قدامه والبنات والرجال اللي محجوره ببعضيها.
طب اسمع اسمع الجواب يا محمد.
نعم اتفضل.
الجواب بحول الملك الوهاب. اولا العمرة عبارة عن أربع كلمات. الكلمة الأولى إحرام بنية من الميقات. الكلمة الثانية طواف حول الكعبة سبعة أشواط، يبدأ من الحجر يختم بالحجر. الكلمة الثالثة سعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط، يبدأ بالصفا يختم بالمروة. الكلمة الرابعة والأخيرة الحلقة والتقصير، والحلقة أفضل للرجال والتقصير فقط للنساء. خمسة سلامتك الله يسلمك، خلصت العمرة. طيب السؤال بقى تقبيل الحجر الأسود أو استلامه هل هو مشروع؟ الجواب نعم مشروع. طب حكمه إيه؟ حكمه سنة. طب سنة يعني إيه؟ يعني تثاب بفعلها ولا تعاقب بتركها. طيب فضلت إيه؟ استلام الحجر الأسود والركن اليماني يحطان الخطايا حطا. طيب إيذاء المسلمين حكمه إيه؟ كبيرة من الكبائر. طب واستلام الحجر حكمه إيه؟ سنة من السنن. والسؤال هل يجوز الوصول إلى سنة أي أمر مستحب بالوقوع في كبيرة؟ الجواب لا، لا يجوز هذا. وقد قال الفاروق عمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله عنه والله يا حجر إني أعلم أنك لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فإذا عجزت يا محمد عن تقبيل الحجر أو استلامه فإذا حاذوته أشر إليه بيمينك. أي نعم أشر إليك هو بسم الله الله أكبر وانتهى الموضوع. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم والله أعلم. أي نعم تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ حضرتك بس، هل الطلاق البدعي يقع؟
الإيه؟
هل الطلاق البدعي يقع؟
الجواب واحد، الطلاق البدعي حرام. اثنين، هو يقع على قول جمهور العلماء. ثلاثة، الطلاق البدعي أن يطلق الزوج زوجته في حيض أو نفاس أو طهر جامعها فيه أو يجمع بين الألفاظ الثلاثة في مجلس واحد. وأخونا صلاح يسأل يقع ولا ما يقعش؟ أنا أجبت قلت له يقع على قول الجمهور والله أعلم. نعم طبعا هناك من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم في 23 صفحة في زاد المعاد في هدي خير العباد، والعلامة أحمد شاكر والعلامة ابن عثيمين وغيرهم قالوا بعدم وقوع الطلاق البدعي. أنا شخصيا ممن يفتي بقول من قال بوقوع الطلاق البدعي مع حرمته. أي نعم. تفضل يا أخي محمد. ومحمد تفضل.
أكلم حضرتك دلوقتي.
أهلا وسهلا.
أهلا بحضرتك. بقول لحضرتك يا شيخ أنا دلوقتي قاعدة مع على المعاش وابني عايز يعمل كارد عشان يجيب حتة عربية يعني يستلزق منها. هل الكارد ده يبقى فيه حرمانية لو عملته؟
أمال إيه يا محمد؟ هذا تعاون على الإثم والعدوان. أي نعم. هتاخدي قرض 200 ألف جنيه ترجعيهم 240 ولا 250 ولا 220. هذا يمحق الله الربا ويربي الصدقات. خلي بالك يا محمد هناك أناس ينتسبون إلى العلم ولا يتقون الله في أنفسهم ولا في فتاويهم ويريدون أن يتقربوا إلى الناس ولو كان ذلك على حساب أنفسهم فيفتون بغير علم وتجد الرجل حاملا لأكبر شهادة أكاديمية وهي شهادة الدكتوراه ومع ذلك بيلبخ بيلبخ لا يتقي الله عز وجل في قوله مع أنه يعلم الحلال من الحرام لكن لأمور دنيوية قلد غيره في طريق الشيطان وإبليس ليصل إلى شيء معين أو كذا. فهذا وأشكاله أسأل الله الهداية لي ولهم وأسأل التواب أن يتوب علي وعليهم اللهم
طيب
أمين.
يا شيخ حضرتك دلوقتي لو أنا ما عملتش الكارد ده ابني ما عندوش مورد رزق ما عندوش مورد رزق يخشيله يعني هو ما بيشتغلش ما عندوش شغل إن هو يخشيله منه رزق شغل أرزاقي
في حلين يعني في حلين الحل الأول بعد الدعاء يشتغل أي شغلانة الحل الثاني بعد الدعاء يشتري من معرض اللي بيقولوا عليه معرض سيارات بيقولوا عليه أجانس أين سيارة بالتقسيط السيارة دي بكام بمتين ألف جنيه نقدا ومتين واربعين تقسيط هيدفع مثلا خمسين أو أكثر أو أقل اللي معاه ويقسط الباقي على كل شهر لو اسمعي اسمعي مني يا محمد
اتفضل
شريطة أن يكون المال المقسط مع المعرض وليس مع البنك مش البنك يكيش للمعرض وابنك يسد مع البنك لا ده غلط غلط ليه لان لو ابنك اتخلف شهر او شهرين البنك هيزيد له يبقى احنا ما عملناش حاجة اما التقسيط يكون مع المعرض بحيث لا قدر الله لو حصل للسيارة حادث فهو تخلف عن الدفع شهرين اللي كانت السيارة بتصلح فيهم صاحب المعرض ما يزيدش المبلغ هتقولي الكلام ده مش موجود هقولك يبقى ما ينفعش طب نعمل ايه نشتغل اي شغلانة حلال نتوجه الى الله اللي بعض المستفتين بقى يريد ان المفتي يطلع له حل من تحت الارضية حتى ولو كان حل حرام المفتي ليست جهة تنفيذية المفتي ده موقع عن ربه كما قال ذلك الامامان النووي رحمة الله عليه وابن القيم رحمة الله عليه المفتي يبين للناس الحلال من الحرام من المكروه من المندوب من الواجب من المباح واذا كان هناك ابواب تيسير من خلال القرآن وصحيح السنة وفعل الصحابة الكرام فتح بها على الناس حتى يطبق قوله تعالى ليس عليكم يعني يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وما جعل عليكم في الدين من حرج لكن وما جعل عليكم في الدين من حرج ايه في اطار القرآن وصحيح السنة بفهم سلف الامة يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر في اطار ايه في اطار منهج الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم في اطار منهج ابي حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل ومن قبلهم السفيانين الثوري وابن عيينة رحمة الله على الجميع من أئمتنا وعلمائنا. نعم هات يا محمد.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لي سؤال عندك بس يا فضيلة الشيخ.
فضل
يا شيخ أنا في حاجة يعني بتحصل بين الزوجين كنت متوقعة يعني إن هي حلال وما فيهاش أي شيء يعني أي سمة شيء إن هي حرام أو حاجة وبالصدفة وانا بجلس في التليفون فعرفت ان هو في خلاف بين العلماء عليها، اللي بيقول حرام واللي بيقول مكروه واللي بيقول لا يجوز. انا حسيت ان انا مش فاهمة اي حاجة، يعني شفت الشيخ ده بيقول كذا وده كذا وده كذا.
طب ايه المسألة يا ست محمد؟
المسألة يا شيخ ان انا ما عرفتش اعمل ايه، فاستفتيت شيخ، فبعد الحاح قال لي والله العظيم يجوز، والله العظيم مش حرام يعني بين الزوجين.
اللي هو ايه؟ وليش مسألة يا محمد؟
مش هقدر اقولها يعني يا شيخ، لان طيب. هي شيء في الفراش يعني.
طيب على كل حال يا ام محمد، اذا حضرتك استفتيت شيخ يغلب على ظنك انه عالم
ايوه يا شيخ، هو من مثل فضيلتكم يعني بيطلع على قناة الفتوى يعني.
ما هو مش مهم بيطلع على قناة الفتوى، المهم يكون يعني في ناس تطلع على بعض القنوات. ليس
لا يا شيخ، على قناة الرحمة، انا ما بتابعش غريب.
خلاص، اذا كان احد من اهل الفتوى عندنا، اذا كان احد من اهل الفتوى عندنا خطوة زي فهو فلا شيء عليك، فلا شيء
أنا
عليك.
طب انا يا شيخ
خذي مني، نعم. انت امتثلت امر الله فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، وهو اجابك فالحمد لله.
فانا يا شيخ دلوقتي قدام ربنا يعني لو طلع يوم القيامة ان هو حاجة مثلا مكروهة، فانا ايه حيبقى وضعي قدام ربنا؟
انت عقابه على الرجل الذي افتاكي ان كان
خطأ. والله يا شيخ انا لحيت عليه اكتر من مرة فقال لي والله العظيم يجوز.
على كل حال، بما انك قلتي فراش ومفراش، الجماع في الحيض محرم.
لا يا شيخ، غير الاوضاع دي.
خذي مني بس، الجماع في النفاس محرم، الجماع في الضبر محرم، الجماع والمرأة محرمة بحج أو عمرة محرم، الجماع في نهار رمضان محرم. أن تداعب زوجها في أماكن حساسة جائز، وأن يفعل الزوج مع زوجته جائز ولا حرج في ذلك. أيوة، لعل يكون الجواب قد وصل. أي نعم، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ الحبيب.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله وبياك.
حياك، سؤالان بإذن الله، جزاك الله خير.
تفضل يا خاش.
السؤال الأول، أليس توجب اللعنة على المرأة إذا تركت البيت بدون إذن زوجها؟ السؤال الثاني، إذا عقد على امرأة ولم يتم البناء بها، هل طلقها زوجها؟ هل لها عدة؟ جزاك الله خيرا.
الجواب،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا يجوز للمرأة أن تخرج من دار زوجها إلا بإذن، إلا أن يكون في ذلك ضرورة. كيف يعني؟ جوزها غائب مسافر، والولد وقع عنده سنتين، راسه اتفتحت، هتحمل الولد وتطير إلى الطبيب المستشفى، خرج بدون إذن، هذه ضرورة، والضرورة تبيح المحظورات، والضرورة تقدر بقضيها، ولا ننتظر ما الولد يموت ونقول الزوج ما أذن الناس. فهذا مثلا على سبيل المثال. طيب، إذا لا يجوز للزوجة أن تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه، إلا أن يكون في ذلك ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، والله أعلم. أما بالنسبة لمن عقد وطلق، فزوجته المطلقة ليس لها عدة. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، آية الأحزاب. أما إذا مات الزوج، الرجل الذي عقد ومات قبل أن يبني بعروسه، فعليها عدة، لقوله تعالى من سورة البقرة، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. قلت لم يفرق الله تعالى في آية البقرة بين المدخول بها وغير المدخول بها، وغير المدخول بها. إذن من مات عنها زوجها قبل أن يبني بها فعليها العدة، وترث منه الربع في حالة عدم وجود أولاد، والثمن في حالة وجود أولاد من زوجات أخريات، وترث كما بينت. هذا والله أسأل لي ولكم السداد والتوفيق، وإن كان من توفيق فهو من الله تعالى وحده، وإن كان من خطأ أو زلل أو سهو أو نسيان فهو من نفسه والشيطان، والله ورسوله منه براء. وفي ختام هذا اللقاء نعزي فضيلة الشيخ الدكتور محمد حسنين في موت والده، ونسأل الله لوالدي وله ولوالده أعلى الجنة ولسائر أموات المسلمين أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إسلامي دين الوسطية يمتاز بقيم الحرية، قرآن يهدي للتقوى يستبدق خير البشرية، شرع يعتدل ويعتذر لذوي الأعمال.